الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. الفائدة الخامسة كانت الوفاء سيمة الصالحين، سيمة المخلصين. الوفاء، وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى للدابة. لما وصل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إلى أطراف مكة من قبل دخولها، فوجئ بخالد بن الوليد بمئتي فارس يحاولون التحرش بجيش المسلمين، ورسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يخوض حربا في البلد الحرام. جاء محرم، كل الصحابة لابسين الإحرام، وانت عارف يا ابني بين مكة والمدينة، بين المدينة سفر من المدينة إلى مكة كانوا بياخدوها في قد ايه؟ في 10 أيام. انت بتحرم لمدة 3-4 ساعات، بتقولي البتاع ده زهقني، وانت راكب طيارة او راكب اوتوبيس مكيف، ومع ذلك في الصحابة 10 أيام لابسين الإحرام وراكبين جمل يهد حيل البطل. بعد ما وصلوا خالد بن الوليد عايز يحاربهم، يجرهم إلى حرب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يثيرها حربا، فسار لأصحابه في طريق وعرة بعيدا عن طريق التنعيم المعهودة، ودار حول جيش المشركين حتى وصل إلى الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخل من طريق التنعيم اللي الناس يحرموا منها دلوقتي، يعملوا العمرة بتاع كل يوم دي، ها؟ قفل الطريق دي خالد بن الوليد، الرسول لف وراح من الناحية الثانية من ناحية الشميسي، فبقى خلف جيش المشركين. حتة الشميسي دي اللي كان اسمها الحديبية. في الحديبية الرسول وصل ليها، خلاص يبقى كده دخل مكة. ادخل حينها، بمجرد الوصول الى حدود الحرم بركت ناقته القصواء. الرسول كان له ناقة اسمها ايه؟ القصواء. القصواء بركت، مش عايزة تدخل، وابت السير ابدا، كلما وجهوها جهة مكة بركت ورفضت السير. فقال الصحابة خلأت القصواء. يعني ايه خلأت القصواء؟ حرنت. خلأت القصواء يعني حرنت، عارفين لما حرنت، حرنت مش معروف عندكم دي؟ ها هو كده نفسك بتحرن احيانا.
خلقت القصواء حر، قالوا خلقت القصواء، حرنت القصواء.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء وما كان لها بخلق، بل حبسها حابس الفيل. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا خلقت القصواء، ايوه الدب حرنت. رسول قال لهم: لا 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 لا، مش من اخلاق القصواء انها تحرم، ده اسمه الوفاء. لما يجوا يقولوا لك فلان كذب، تقول لا فلان ما يكذبش، عمره ما كذب. فلان خايف، بالعكس مش اخلاقه دي. فلان خان، ما يحصلش. فلان قال كذا، لا يمكن فلان ده يقول كذا، الى اخره. لما تفهم معنى الوفاء، الوفاء المعنى اللي غايب من حياة المسلمين النهاردة، وكان من ابرز المعاني في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الوفاء. الوفاء للسيدة خديجة، وكلنا عارفين بقى القصة ديك. الوفاء لما رجع مفاتيح الكعبة لبني شيبة، الوفاء كان سمة عامة في هذه الرحلة. الوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم زجرها ووجهها الوجه الآخر فقامت. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يضعوا رحالهم ويقعدوا، وقال: والله لا يعطوني خطة يعظمون بها حرمات الله ويراعون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، وقرر عدم اجتياز حدود الحرم واستعداده للتفاوض مع قريش حقنا للدماء. الرسول صلى الله عليه كان لما وصل للحديبية كان ممكن يدخل مكة ويوصل الكعبة، ولكن كان جيش المشركين هيدخل عليه ويهجم عليه ويتقتلوا جوه الكعبة. لذلك تعلمنا زمان ان حين بركة القصواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبسها حابس الفيل، ان دي فهم لتسيير الله للدعوة بالإشارة. من طرق تسييرها الإشارة إلى ان اجلسوا هنا ولا تدخلوا. الفائدة السادسة: بركات النبي صلى الله عليه وسلم. وصل الصحابة الحديبية وقوم يدخلوا الكعبة، لا مفيش دخول، خلاص اقعدوا هنا، اقيموا، عسكروا، خيموا. نزلوا وليس في الحديبية الا بئر واحد ليس فيها من الماء الا شيء يسير، 1400، وبئر مية فيها ايه؟ شوية مية قليلين جدا. تسابق الصحابة، كل يريد أن يشرب ويسقي فرسه أو بعيره أو يغتسل أو يستحم أو يتوضأ. فغارت البئر ولم يعد فيها ماء قط. ونظر الصحابة بعضهم إلى بعض: هنعمل إيه؟ فذهبوا إلى رسول الله. دايما أتحسر على إننا ما شفناش النبي، وأتحسر على إننا ما عشناش مع النبي، وأتحسر إن النبي مش معانا النهاردة. نقول له نعمل إيه؟ السؤال المشهور. ذهبوا إلى سيدنا النبي، فبعث من يأتي بدلو منها، فأتي بماء يسير هو كل ما أخرجوه منها، فتمضمض منه وبصق في الدلو، ثم أرسل رجلا خلي بالكوا يا اخوان اسمه ناجيه ابن الاعجم. الصحابه كان فيهم ابو بكر صح وعمر وعثمان وعلي وانس وابو الدرداء وسمي 1400 فيهم كبار الصحابه كلهم. مين ناجيه ابن الاعجم؟ عمرك سمعت الاسم ده؟ سبحان الله. انت سمعت قبل كده؟ عشان كده قلنا في رمضان ان ربنا جل جلاله الايه اللي استوقفتني في سوره القصص قول معانا يا شيخ عبد الله وربك يخلق ما يشاء ايه ويختار قول ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله. كان نفسي يبقى معايا حد هنا بيقرا قران صراحه عشان يقولها لنا دي حلوه. اقول تاني تدفع كم؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. مش اي حد بيختار، باختيار فقط لله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن الصالحين ولقد اخترناهم هؤلاء على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. اوعى تفكر ان لما فلان ده بقى ولي بقى امام بقى عالم بقى قدوة بقى ان دي صدفة. لا، ده اختيار رباني، اختيار الهي. وانا لما بقول ولي قصدي ايه؟ قلت ان ربنا جل جلاله له تيسيرات ربانية للمساكين. بنخاف قوي من كلمة ولي، ولي من اولياء الله الصالحين. ده ولي، مين الولي؟ ربنا سهلها لنا خالص. ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون. قول الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس تؤمن بالله وتتقي الله تبقى ولي. بس أنت مش عارف تتقي كويس. تيسيرات ربانية. الشاهد هنا إيه بس؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله. وهو الله، الوقفة دي مهمة وخطيرة. وهو الله. الشاهد ان الرسول موصل 1400 يختار مين؟ ناجية ابن الأعجم. ويعطيه سهما من كنانته، من كنانة سيدنا النبي يا ابني صلى عليه، يعطيه سهما من كنانته وقال انزل بالماء فصبه في البئر واغرس السهم في البئر. قال ناجية فأخذت الماء وحملت السهم وما من شعرة في جسمي إلا وهي ترتجف. بيتنفض. مهمة صعبة واختبار صعب. المشي من عند سيدنا النبي صلى عليه لحد البير والعيون، العيون كلها عليه. ها هيحصل ايه؟ هتعمل ايه؟ يقول فنزلت البئر ولما ركزت رجلي في غرزها صببت الماء وغرست السهم في طينها فإذا بها تفور حتى خرج الماء من شفير البئر. الله أكبر. كاد يغمرني الماء فخرجت وجلس الناس على شفيرها يغترفون ماء من جانبها حتى نهلوا عن آخرهم وكانوا 14 مئة. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. المية صارت لحد ما خرجت من البير برة، والصحابة قاعدين برة يغرفوا من برة البير، بركات ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هون حين يصل التحدي بين أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الباطل مع أهل الإيمان إلى هذه الدرجة، لابد أن تأتي المبشرات والبركات التي تطمئن قلوب أهل الله. الفائدة السابعة، خطورة الترويج للأكاذيب. كانت قريش روجت في المنطقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليستحل الحرم ويقتل أهل مكة ويستبيح الكعبة، وأقنعت كل من حولها بهذه الفكرة، فكرة فرعونية قديمة، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله العظيم، ترويج وخطورة الإعلام في الترويج للأكاذيب. عشان كده نهيتكم أكثر من مرة، ما تديش ودانك للكذابين، ما تسلمش دماغك لأعداء الدين، ما تسلمش قلبك وصدرك ومفاهيمك ودينك للمنافقين للكارهين للدين وأهل الدين. اوعى تتفرج على البرامج دي، اوعى تجلس امام التلفزيون ده، اوعى تسمع الكلام ده، اوعى تقرا الكلام ده على النت ولا تشوف، ما تسلمش نفسك، لان ده خطر جدا. قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. المشكله ان فينا سماعون لهم، يسمعهم ويجي يسال، ويسمعهم ويستفسر، ويسمعهم ويشك، ويسمعهم ويثير الشبهات. اوعى. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم منع الصحابة من الكلام، نهاهم. الصحابة طبعا عسكروا في الحديبية، صلى رسول صلى الصحابة عسكروا، كل واحد عمل خيمته ودخل الخيمة وقعد عسكروا في الحديبية 1400، وطبعا بيجتمعوا أوقات الصلوات، بيصلوا يتكلموا مع بعض عند البير، يتكلموا هذا الكلام بيروج للإشاعات والأكاذيب. عشان كده إذا ربنا كرم، مش عارف هيجي الدرس الثاني إمتى، اللي فيه بقى عثمان، عظمة عثمان المظلوم. سيدنا عثمان بن عفان أظهر في هذه الرحلة عظمة لم يأتي أحد من الصحابة بمثلها قط. لكن لما سيدنا عثمان، مش عايز أسبق الأحداث لأنها 10 نقط لسيدنا عثمان، إنه الرسول لما قال لسيدنا عمر تعالى هرسلك لقريش، سيدنا عمر قال له: يا رسول الله إني أخاف أن يقتلوني، فهل تريد رجلا أعز مني وأمنع؟ قال: نعم. قال عثمان، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان، قال: يا عثمان أريد أن أرسلك إلى قريش. قال: لبيك يا رسول الله. قال: امض إليهم فقل لهم أمامهم 3: الأولى أن يسلموا ويدخلوا في الإسلام ويكفوا عنا فيربحوا خير الدنيا والآخرة، أو أن يتركونا للناس فإن ظهروا علينا كفوا وإن ظهرنا عليهم كانت لهم. الثانية أن يخلوا بيننا وبين البيت 3 أيام نطوف ونذبح الهدي ثم ننصرف. الثالثة أن نجالدهم فندخلها على أجسادهم. قال لبيك يا رسول الله. ومضى سيدنا عثمان. الحتة اللي أنا كنت عايز أقولها بقى في عظمة سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لما راح قال لهم كده قالوا له ولا واحدة من الثلاثة، لا هنسيبه ولا هيدخل ولا هنحاربه، خليكوا قاعدين كده. فسيدنا عثمان قال لهم طب دخلوني مكة أقابل أبو سفيان. أرسلوه إلى مكة. عظم سيدنا عثمان بقى هنا. إن أول ما دخل مكة قالوا له دونك البيت فطف واسع وتحلل. قال لا والله ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله. قال لهم تبقى خيانة أنا أطوف بالبيت قبل النبي. دي عظمة سيدنا عثمان وموقف. الشاهد بس اللي أنا عايز أقوله هنا إيه؟ الإشاعات بقى بدأ الصحابة يتكلموا ده عثمان قتل، ده عثمان أسر، ده عثمان قتل معاه 70، ده عثمان قتل معاه 50، ده عثمان اتمسك وهو بيزور المستضعفين من المؤمنين في مكة، ده عثمان بعثوه المدينة. زي الوش اللي انت عايشه دلوقتي. فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من الكلام. هش ممنوع الكلام في الموضوع. صلوا ولفوا واذكروا الله. وبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى قريش. أول من أرسل البدي ابن ورقاء سيد خزاع. جاء وشاف المسلمين محرمين ومعهم الهدي، رجع وعرض على قريش وقال لهم الناس جايين يعملوا عمرة اتركوهم والبيت، فرفضوا. ثم ذهب عروة ابن مسعود سيد ثقيف والطائف، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدهشه ما رأى عروة بن مسعود وعاد، فعاتب قريشا قال لهم يا جماعة دول ناس جايين محرمين لابسين ملابس الإحرام خليهم يطوفوا ويمشوا، فرفضوا. فانسحب عروة ابن مسعود، وستأتي القصة بالتفصيل بعد ذلك. انسحب عروة ابن مسعود بجيش الطائف وترك قريشا. 3 الحليث ابن زياد سيد الأحابيش، لما علم رسول الله صلى الله عليه أن الحليث ابن زياد أتى إلى معسكر المسلمين أرسل الهدي وهي مشعرة مقلدة في تلقاء وجه، قال إن هؤلاء قوما يعظمون الهدي فأرسلوا الهدي، يعظمون المناسك أرسلوا المناسك، يعظمون التلبية. قام الصحابة يلبون، فلما رأى الحليث الهدي يسيل عليه بقلائده واستقبله المسلمون يلبون عاد وقد اشتد نكيره على قريش وهو يقول هلكت قريش والله، هلكت قريش ورب الكعبة، أيحج لخم وجزام ونهد وحمير ويمنع ابن عبد المطلب. وهدد قريشا أن ينتقل إلى معسكر الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة. أنا بقول لك شوف عظمة سيدنا النبي اتعامل مع البديل بن ورقاء إزاي، واتعامل مع سيد خزاعة نعيم بن مسعود إزاي، مع الطائف سيد الطائف سيد ثقيف ازاي، وتعامل في مع عروة بن مسعود ازاي، وتعامل مع الحليث بن زياد ازاي. الناس كلها مش تتعامل معاملة واحدة. معلش انا اسف النقطة دي محتاجة زيادة توضيح عشان الفايدة التامة اللي هي اظهار الشعائر وتعظيم الاكابر. معرفة الحدود والمنازل دي نقطة محتاجة نفهمها وندرسها عشان لما نبقى في وضع زي اللي احنا فيه لازم نفرق بين الناس بين الحبيب والعدو بالعكس ده احنا عايزين حاجة اسمها توحيد العداوة تعادي مين والله أعلم بأعدائكم بلاش تعادي على السماع وبلاش تعادي على مجرد الخلاف والهوى بلاش تعادي كل الدنيا وتتخذهم أعداء وتتعرض لعداوتهم قد يكون في وقت أنت محتاج تصنع أولياء تصنع أحباب تصنع أنصار حتى من أعدائك حتى من المخالفين ليك محتاج فهم سيدنا النبي وكيف تصرف في هذا الموقف إخوتي أنا أحبكم بالله نصيحتي لكم رمضانة السنة خلي السنة كلها رمضان لا تترك الصيام ولا تترك القيام ولا تترك القرآن واستفد من فهم القرآن والاستمتاع بالقرآن وسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لتكون لك نورا تمشي به في الناس أحبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين صلى الله وسلم وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.